هذا الشرف البطل محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ذكرنا أن البحث حول ما أشار إليه الشهيد قدس الله نفسه في هذه العبارة يشتمل على مطالب تقدم الكلام حول المطلب الأول وهو بيان الفرق بين المثلي والقيمي. المطلب الثاني هو بيان وجه تعلق الضمان بالذمة بيان وجه تعلق ضمان المثل بالذمة إن كان المقترض مثليا وتعلق القيمة بالذمة إن كان المقترض قيميا. ووجه هذا المطلب أن المقترض إنما هو العين، المقرض قد أقرض المقترض العين، فإذا كان قد أقرضه العين فما هو وجه تعلق ضمان المثل بذمته إن كان المقترض مثليا، وما هو وجه تعلق القيمة بذمته إن كان المقترض قيميا، مع أن المقترض عبارة عن العين فيفترض أن تكون العين هي متعلق الضمان لا المثل ولا القيمة. فنحتاج لهذا المطلب للإجابة عن هذا السؤال، والجواب عن هذا السؤال بهذا البيان، وهو أننا حينما عرفنا القرض عرفناه بأنه تمليك مال لآخر على وجه الضمان، وقلنا بأنه يمكن أن يعرف بعبارة مختصرة فيقال هو التمليك بالضمان. وإذا كان القرض ماهية القرض عبارة عن التمليك بالضمان، إذن فالمقرض يملك المقترض العين على أن يضمن في قبالها. السؤال هو أنه عندما يملك المقترض العين يملكه العين على أن تبقى محفوظة عنده، أم يملكه العين على أن يتصرف فيها كيف يشاء؟ لا شك أنه حينما يملكه العين فهو يملكه إياها على أن يتصرف فيها كيف يشاء. فإذا كان الأمر كذلك إذن فهو لا يضمنه العين، فهو لا يضمنه العين، إذ أنه حينما يملكه فهو ملتفت إلى أي شيء؟ ملتفت إلى أن هذه العين هي موضوع لتصرفات المقترض، وبالتالي فهو لا يضمنه إياها، وإنما يضمنه ماذا بدلها،
إما المثل أو القيمة،
وإنما يضمنه بدلها، لا يضمنه نفس العين، يضمنه بدلها. فإذا كان يضمنه بدلها، التفتوا إلى هذه النكتة، فإذا كان يضمنه بدلها فالبدل الأقرب للمثل مثله، والبدل الأقرب للقيم قيمته. ولذلك فإن الضمان يتعلق بالمثل في المثليات، ويتعلق بالقيمة في القيميات. اتضح لكم؟ إذن نكتة تعلق الضمان بالمثل في المثليات وبالضمان الذمة وبالقيم في القيميات هي هذه النكتة اللطيفة الشريفة، نكتة البدلية، نكتة البدلية، وأن البدلية تتحقق في المثل بما هو أقرب إليه وهو المثل. هذا مثلي فبدله الأقرب إليه مثله لا قيمته، وكذلك العكس بالنسبة إلى القيم. وعلى ذلك هنا فرع فقهي، وهو أن المكلف، أن المقرض، أو فقل إن المقترض إذا كان قد اقترض مثليا وتصرف في العين ولكنه لم يرد إرجاع المثل
بل أراد القيمة،
بل أراد إرجاع القيمة، فهل يصح له ذلك؟ كلا، لأنه لم يضمنه القيمة وإنما ضمنه البدل، وبدل المثلي هو المثل، وبدل القيمة القيمة، وبدل القيمي هي القيمة. فلا يصح الانتقال من هذا البدل الذي تعلق به الضمان، ضمان الذمة في الذمة، إلى شيء آخر إلا بأن يتصالح الطرفان. وأما إذا كنا نتكلم على طبق مقتضى القواعد، فمقتضى القواعد أنه إذا تعلق الضمان بالمثل فلا يصح الانتقال منه إلى الذمة، وكذلك العار.
يعتبر هذا شرط ضمني في أثناء العقد.
ليس شرطان، ليس شرطان، هو متعلق التضمين، هو متعلق التضمين
أن يرجعه بالمثل أو بالقيمة.
بلي، أن هذا مثل، إذن أنا أضمنك مثله وإن لم يفصح عنه. هذا ليس شرطا، يعني ليس القرض هو عبارة عن تمليك مع تضمين على نحو القضية المهملة، بل هو عبارة عن تمليك مع تضمين خاص. فإذا كان هو عبارة عن تمليك مع تضمين خاص، فما تعلق به التضمين هو الذي
يضمن،
يسقط العهد، وإلا فلا
يضمن بمثله أو بقيمته.
بمثله أو قيمته. صار معلوما؟ المطلب الثالث من المطالب التي أشار إليها قدس الله نفسه هو وقت الملك، وقت حصول الملك وتعلق الضمان بالذمة. هنالك عندنا قرض تارة يلاحظ فيه ما يترتب على فعل المقرض، وتارة يلاحظ ما يترتب من ناحية المقترض، ما يترتب من ناحية المقرض تمليك، ما يترتب من ناحية المقترض ضمان. فمتى ما حصل التمليك من ناحية المقرض لزم الضمان من ناحية المقترض. فنحن نسأل عن هذا الآن الذي يتحقق فيه حصول التمليك من المقرض ولزوم الضمان من ماذا؟
من المقترض،
من المقترض، وتعلق الضمان بعبارة أدق بذمة المقترض
الذي هو يتوقف على التمليك،
الذي هو يتوقف على التمليك أو متعلق به. فهنا عندنا بحسب مقام الثبوت والتصور، بل بحسب مقام الفتوى أيضا، هنالك عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن وقت ذلك هو عبارة عن العقد، فمتى ما تحقق العقد حصل التمليك وتعلق الضمان بالذمة. والقول الثاني أو التصور الثاني، دعنا الآن في مقام الثبوت، التصور الثاني بأن ذلك يتحقق بالقبض لا بالعقد، فإذا أقبض المقرض المقترض العين حصل التمليك وتعلق ضمان بالذمة. التصور الثالث أن يتحقق ذلك بالتصرف، فإذا تحقق الإيجاب والقبول وتعقبهما القبض ثم حصل التصرف من المقترض حصل الملك وإلا فلا. هذا التصور، هذا التشقيق، هل يترتب عليه أثر عملي؟ نعم، أثر عملي بالغ الأهمية،
وهو التصرف.
وهذا الأثر العملي يتصور في موارد متعددة. المورد الأول جواز إرجاع العين وعدم جواز إرجاعها، فإننا إذا بنينا على أن التمليك يحصل بالعقد، لو أراد المقرض أن يرجع العين بعد العقد لم يجوز له ذلك، لأنها قد انتقلت إلى ملك المقترض. ولكن إذا بنينا على أن التمليك لا يحصل إلا ماذا؟ بالقبض أو بالتصرف، فقبل القبض والتصرف وإن حصل العقد إلا أنه ماذا؟ يجوز الرجوع في العين، يجوز إرجاعها، يجوز استرجاعها. لما؟ لأن الملك بعد لم يحصل، لم تنتقل إلى ملك المقترض. كذلك أيضا من يرى أن الملك لا يحصل إلا بالتصرف، لو تحقق القبض، قبض المقترض العين إلا أنه ماذا؟
لم
يتصرف فيها، وأراد المقرض أن يرجع في عينه، أن يسترجع عينه، جاز له ذلك. هذا مورده. المورد الآخر هو عودة النماء، نماء العين. فهل نماء العين لو تحقق للعين نماء بين العقد والقبض، أو تحقق للعين نماء بين القبض والتصرف، فهل يعود على المقترض أم يعود على المقرض؟ لا شك أن أثرا مهما يترتب على تحديد أن الملك ماذا يحصل بأي هذه الأسباب الثلاثة. فإن قلنا يحصل بمجرد العقد وتحقق نماء بعد العاقل
فيرجع للمقترض,
فيرجع للمقترض. لأنه نعم. قد صار في ملكه.
نعم.
بينما إذا بنينا على أنه لا يتحقق إلا بالقابض فيرجع إلى المقرض, لأن الفرض أنه قد وقع بين العقد والقبض فلم يحصل ملك بعد فيرجع إلى المقرض. هذا مورد ثاني, وهكذا. المورد الثالث, فيما لو طرأ عيب سماوي على العين, فهل هذا العيب السماوي يكون من ناحية المقرض أو من ناحية المقترض؟ يختلف الحال بحسب اختلاف المختار في هذه المسألة بالبيان الذي اتضح. إذن تحقيق زمان الملك, زمان التمليك, وزمان الضمان أمر بالغ الأهمية جدا. إذا فهمنا ذلك فإن في هذه المسألة توجد أقوال ثلاث. القول الأول, ما نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه, وإن كان ذلك على خلاف ما اشتهر عنه في بقية كتبه. المنسوب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أن الملك لا يحصل إلا بالتصرف, فمتى ما لم يتحقق تصرف في العين فإنها لا زالت باقية على ملك من؟
المقرض.
على ملك المقرض. وإنما السؤال هنا عن وجه هذا القول, لماذا نلتزم بأن الملك لا يحصل إلا بالتصرف؟ ما هو وجه هذا القول؟ الذي يمكن أن يقال في توجيه هذا القول هو التمسك بأصالة عدم الملك, فإن العين كانت ملكا للمقرض, وحين حصل العقد نشك في أنها قد انتقلت من ملكه أم لا, فنستصحب
بقاءها.
وكذلك هو الكلام عندما يتحقق القبض, نشك في حصول الملك وعدمه فنستصحب عدمه, ولكن إذا حصل التصرف خرجنا عن عهدة الشك, عن مرحلة الشك, إلى مرحلة اليقين بماذا؟ بحصول الملك, وحينها لا مجال للتمسك بالأصل, وحينها لا مجال للتمسك بالأصل. إلا أن المحقق الحلي أعلى الله مقامه في كتاب الشرائع, وتبعه الشهيد الأول قدس الله نفسه في كتاب الدروس, أشار إلى أن هذا مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه يترتب عليه محذور الدور. بأي بيان؟ ببيان أن جواز التصرف إنما هو فرع الملك, فما لم يحصل ملك لا يجوز التصرف. فلو جعلنا أن التصرف هو سبب الملك للزم من ذلك توقف الشيء على نفسه, إذ أن جواز التصرف سيكون متوقفا على الملك, والملك متوقف على جواز التصرف, على التصرف, فحينئذ يلزم توقف الشيء على نفسه وهو دور واضح. ولذا فإن المحقق قدس الله نفسه الزكية وكذلك الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنيا على أن الملك لا يمكن أن يتفوه بأنه يحصل بالتصرف، إلا أن هذا الذي طرحه المحقق الحلي قدس الله نفسه ناقش فيه الشهيد الثاني على الله مقامه في شرح اللمعة في الروضة، وكذلك في كتاب المسالك أيضا، فقال بأن جواز التصرف لا نسلم بكونه متوقفا على الملك بشكل مطلق، بل إن جواز التصرف في كثير من الأحيان يتوقف على إذن المالك ليس إلا، وإذا كان جواز التصرف يتوقف على إذن المالك فقط وإن لم يحصل تمليكون، فهنا في القرض هكذا نقول عندنا إيجاب وعندنا إقباض وعندنا تصرف، فنقول بأن القبض بأن الإيجاب والقبض بأن العقد والقبض معا يستفاد منهما إذن المالك ماذا؟ بالتصرف في العين، بل يستفاد ذلك من نفس الإيجاب، لا نحتاج أصلا إلى العقد، لا نحتاج إلى القبول ولا نحتاج إلى القبض، فقط بالإيجاب يحصل ماذا؟
الإذن
في التصرف. فإذا كان يحصل الإذن بالتصرف بمجرد الإيجاب حينئذ فالملك الذي توقف على التصرف لا يكون متوقفا على نفسه، بل الملك يتوقف على التصرف والتصرف يتوقف على إذن المالك لا على تمليكه لا على الملك، فلا يلزم محذور الدور.
يعني احنا عندنا جهتين، عندنا جهة الإذن بالتصرف وعندنا جهة الملك
المترتب على التصرف، فلا دور، إنما يحصل الدور لو قلنا بأن جواز التصرف فرع الملك.
زين، هو نفس صيغة الإيجاب أقرضتك ألا تفيد الملك أنه ملكتك؟
من أين نستفيد ذلك؟
وأساس القرض تمليك، من يقرض يعني ملك،
من يقرض أنه ملك، هذا تستفيدونه من أين؟ من لفظ أقرضتك؟ لا ظهور له في ذلك. مدعى الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن التمليك أن الإذن يستفاد من نفس الإيجاب، هذا تام، فلو قال أقرضتك كذا فهو آذن إذن في التصرف، أما التمليك استفاد من هذا كيف؟ فعلى ذلك لا يكون المتوقف نفس المتوقف عليه، فلا دورا، وحينئذ لا مانع إذا نهض الدليل على أن
الملك لا يحصل
على أن الملك لا يحصل إلا بالتصرف، لا مانع حينئذ أن نلتزم بذلك. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن تسجيل ملاحظتين عليه. الملاحظة الأولى ما أشرتم إليها من أن جواز التصرف في العين المقترضة ليس متوقفا على إذن المالك، بل هو متوقف على الإذن التمليكي، يعني متوقف على تمليك وليس على مطلق الإذن. من أين هذا نستفيده؟ من تعريف القرض، فإن القرض تمليك بالضمان، إذا كان تمليكا بالضمان إذن هو عندما يقول أقرضتك في صورة كون العقد لفظيا، أو عندما يعطي القرض في صورة كون القرض معاطاتيا، فهو لا يأذن بالتصرف مطلقا، وإنما يملك يعني إذن بالتصرف، إذن تمليكي في قبال ماذا؟ في قبال ضمان. والمنبه على ذلك
المقصود سيدنا مطلقا أنه لا يأذن بالتصرف مطلقا،
مقصودي من ذلك أنه لو لم يلتزم، لو لم يلتزم المقترض بالضمان فهل هو آذن له بالتصرف؟
لا.
هذا واحد. اثنين، لو فسد القرض، لو فسد القرض لعدم تحقق شرط من الشروط، كما لو تبين مثلا أن المقترض محجور عليه مثلا، أو أن المقترض مجنون، أو أن المقترض مثلا عبد، لو تبين فساد القرض فهل هناك إذن بالتصرف؟
لا.
كلا. إذن ليس الإيجاب مطلقا، ليس الإيجاب إذنا بالتصرف على نحو المطلق، وإنما هو إيجاب إذن بالتصرف بنحو خاص، إذن بالتصرف بنحو تمليكي، بحيث يكون المقترض ضامنا في مقابله. فإذا كان كذلك إذن فجواز التصرف متوقف على الإذن التمليكي، على التمليك. فإذا قلنا بأن الملك يتوقف على جواز التصرف رجع محذور الدور حينئذ. فلا يكفي ما أفاده الشهيد الثاني قدس الله نفسه للتفصي عن غائلة الدور. هذا أولا. الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها هنا هو أن التمسك بأصالة عدم الملك إنما يصح الاستناد إليها في صورة ماذا؟ في صورة عدم قيام الدليل على حصول الملك قبل ذلك. وأما إذا قام لدينا دليل على حصول الملك قبل ذلك فحينئذ لا وجه للتمسك بالأصل. والمدعى أن هنالك من الأدلة ما يدل على تحقق الملك قبل تحقق التصرف، ومن هذه الأدلة موثقة زرارة في كتاب الزكاة الباب السابع من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأول، محمد بن يعقوب، هذا وسائل مجلد التاسع من الطبعة الثلاثينية صفحة 100. محمد بن يعقوب رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم رضوان الله عليه عن أبيه عن حماد عن حريز أو حريز عن زرارة، وأي سند فهذا السند الشريف. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده، عند المقترض، حولا على المقترض، هي موضوعة عنده، إذن لم يتصرف فيها، فإذا لم يتصرف فيها فالزكاة على المقترض. إذا كانت الزكاة على المقترض، إذن حصل الملك له أم لم يحصل؟
حصل، وإن لم يتصرف.
وإن لم يتصرف. قال قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا، يزكى المال من وجهين في عام واحد، ما دام تعلق بذمة المقترض لا معنى لتعلقه بذمة المقرض. وليس على الدافع شيء، الذي هو من؟ المقرض، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه. قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره. ثم قال يا زرارة لطيف، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ نقيص والزيادة، وعلى من؟ قلت للمقترض. قال فله الفاضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس من ويأكل منه، ولا ينبغي له أن يزكيه، بل يزكيه فإنه عليه. وهذه الروايات في غاية الصراحة على أن المال ينتقل إلى ذمة المقترض ويكون ملكا له قبل تحقق التصرف.
هذه كلمة.
فالتمسك حينئذ، نعم،
ما دام في يده الإمام عليه السلام،
ما دام في يده انتقل إلى غيره بملك أو
تمليك،
إلى الآن لم يثبت عندنا أن القبض يكفي. الذي ثبت عندنا هنا أن التصرف ليس دخيلا في تحقق الملكية، هذا الذي ثبت. فإذا القول الأول ليس بتام. وأما القول الثاني في المسألة فهو قول المشهور من الأصحاب، وهو الذي بنى عليه الشهيدان في اللمعة وشرحها، وهو أن الملك يحصل بالقبض. وعمدة أدلة هذا القول هو الإجماع، فإن المسألة في كلماتهم إما قد ادعي نفي الخلاف فيها، وإما قد ادعي الإجماع بقسميه عليها. ولذلك فإن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك، رغم أنه بحسب القواعد قد مال إلى الرأي الأول، إلا أنه بعد أن شيده وبناه ودافع عنه قال ولكن نقول ما يقوله المشهور من أن الملك يحصل بالقابض، وما ذلك إلا لأن المسألة شبه إجماعية عندهم. هذا القول الثاني. والواضح أن هذا القول عمدة دليله الإجماع، فإذا لم يقم عندنا دليل على القول الثالث فحينئذ لنا أن نعول على هذا القول أو نعول على القول الأول، إذ أن الإجماع إن أوجب لنا الإطمئنان فنحن وهو، وإن لم يوجب لنا الإطمئنان فحينئذ لا مناص عن رفع اليد، لا مناص حينئذ عن التمسك بالأصل العملي، والذي يقضي أن الملك لا يحصل إلا بماذا؟ لا بالتصرف. القول الثالث وهو ما مال إليه المعاصرون من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين منهم، من أن الملك يحصل بمجرد العقد،
مجرد إيجاب له تمام العقد أو المعاطفة أي عقد،
بمجرد تحقق العقد لا بالإيجاب، لأننا لسنا نتكلم هنا
عن العقد،
لا لسنا نتكلم هنا عن الإذن في التصرف حتى يتصور بأنه من الإيجاب يمكن أن يستفاد، بل نتكلم عن تمليك، والتمليك لا معنى له، يعني ليس مقصودا للمقرض أن يملك المقترض وإن لم يلتزم المقترض بالقبول والضمان، هذا ليس مقصودا له، بل مقصوده التمليك في قبال ضمان، ولذا فإنه لا يكون التمليك جديا له إلا بتحقق القبول. هذا الرأي أو هذا القول وجهه واضح، وهو أن عنوان العقد القارض كغيره من العقود يتحقق بمجرد الإيجاب والقبول عرفا، يصدق عرفا أنه قد تحقق عقد قرض، هذا قال أقرضتك 100 ريال وهذا قال قبلت، فعرفا يصدق أن عقد القرض ماذا؟ قد تحقق. وإذا كان عرفا يعني وإذا كان عرفا يصدق عنوان عقد القرض بمجرد تحقق الإيجاب والقبول، حينئذ هذا العقد يكون مشمولا للعمومات، أوفوا بالعقود هذا عقد بحسب العرف، هذا عقد فتنطبق عليه العمومات، عمومات لزوم العقد، عمومات إمضاء العقود، تنطبق عليه الأدلة الإمضائية للقارض، تنطبق عليه الأدلة الإمضائية للقارض، فيكون عقدا شرعيا. فإذا كان عقدا شرعيا ترتبت عليه ماذا؟ آثاره، ومن أهم آثاره التمليك، فلا يتوقف حينئذ التمليك على ماذا؟ على القبض والإقباض، بل يتحقق بمجرد العقد. صار واضحا؟ وهذا الوجه لا مناص عن الالتزام به، إلا أن يمنعنا من ذلك أحد مانعين، إما الإجماع وإما التشكيك في صدق عنوان القرض بخصوصه. قد لا نشكك في بقية العقود كعنوان كعقد النكاح مثلا، كعقد افترض مثلا كعقد الإجارة، لا نشكك في صدق عنوان العقد بمجرد تحقق الإيجاب والقبول، إلا أننا نشكك في صدق عنوان القرض بمجرد تحقق الإيجاب والقبول، فإنه ما لم يسلم المقرض المقترضا العين قد لا يقال عرفا بأن هذا أقرضه، قد يشكك العرف في صدق عنوان القرض، فيقال نعم وعده بأن يقرضه ما أنه لم يقرضه. لو لاحظنا العقود القرضية العرفية فإنه لا يبعد دعوى التشكيك في ذلك، ومتى ما شككنا فحينئذ لم يمكن التمسك بالعمومات لوجود شبهة مصداقية، ولا يصح التمسك بالعام في موارد الشبهات المصداقية، فنلتزم بعدم تحقق الملك بمجرد الإيجاب والقبول، بل لا بد من تحقق القابض، فإنه مع تحقق القابض قطعا يصدق عرفا ماذا؟ عنوان العقد القارض، فإذا صدق انطبقت عليه العمومات ترتبت عليه الآثار. فإذا النقطة المحورية هي هذا، إن نحن أذعنا بانطباق عنوان عقد القارض على الإيجاب والقبول من غير قبضين، فحينئذ نلتزم بأن التمليك يحصل بمجرد العقد، وأما إذا شككنا في ذلك كما هو ليس ببعيد فلا مجال للالتزام بترتب التمليك إلا مع تحقق القبض، فالقول الحق ما عليه المشهور. بلي، وهو أن التمليك يحصل بالقبض. وهنا مطلب رابع يتعلق بهذا البحث تأتي الإشارة إليه إن شاء الله،
تطبيق العبارة.
لا تطبيق العبارة لأن فيها شيء مرتبط بالمطلب الرابع إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.